أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الوضع العام والموضوع له الخاص. وقلنا الكلام في أمرين أو على مبنيين. على مبنى المشهور الوضع هو اعتبار وجعل وتشريع الواضع، وبعد ذلك سيكون الكلام على المبنى المختار. وحسب المبنى المختار الوضع هو أمر واقعي تكويني. ودخلنا في بحث الوضع والوضع العام والموضوع له الخاص على مبنى المشهور، وقلنا أولا الوضع اعتبار وجعل وتشريع من الواضع حسب مبنى المشهور، والكلام في خطوات. والخطوة الأولى قلنا بأن المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات، وهذا المفهوم الكلي باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات لكون الكل عين حقيقة الأفراد والجزئيات في الخارج يصلح أن يكون عنوانا حاكيا عن الأفراد والجزئيات، وعليه لا يحتاج الواضع في مقام إصدار الحكم على الأفراد والجزئيات إلى استحضار تلك الجزئيات والأفراد بأنفسها إلى الذهن، بل يكفي حضور ذلك العنوان الكلي فيحكم عليها من خلال هذا العنوان الكلي. الخطوة الثانية، المفهوم الكلي الذي يتصوره الواضع ليس هو المفهوم الكلي المنتزع من الخارج ابتداء كمفهوم الإنسان الذي لا يصلح أن يكون فانيا إلا في الواقع الخارجي المنتزع منه، بل المفهوم الكلي هو المفهوم المنتزع من نفس المفاهيم الجزئية التي يراد الوضع لها، فيكون المفهوم الكلي من المعقولات الثانوية، وعليه يكون المفهوم الكلي صالحا لأن يلاحظ بما هو فان في تلك المفاهيم الجزئية وحاكن عنها من نفس العالم من عالم الذهن. من المعقولات الثانوية المفاهيم الجزئية والكلية، الجميع من المعقولات الثانوية، فيصلح أن يكون هذا أو يلاحظ هذا بما هو فان في الآخر فيوضع له اللفظ بهذا اللحاظ. وذكرنا من التطبيقات مفهوم الكلي مفهوم الفرد من الإنسان ومفهوم الجزئي من الإنسان، هذا مفهوم كلي وهذا مفهوم كلي. دخلنا في الخطوة الثالثة، المفهوم الكلي قلنا يراد به المفهوم والجامع العرضي وليس المفهوم والجامع الذاتي، وقلنا ويتفرع على هذا الكلام وعلى هذه الخطوة أليف وباء. أليف، فلا يراد بالمفهوم الكلي المفهوم والجامع الذي يكون الخاص فردا بالذات له، كمفهوم الإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر كمفهوم الإنسان، فمفهوم الإنسان هو كلي هو جامع، وبالنسبة إلى زيد وعمر هو فرد ذاتي له. ونقصد بالفرد الذاتي أن يكون المفهوم هو جزء تحليلي من الفرد، وهذا الكلي يكون جزءا تحليليا لفرده الذاتي، فالحصول عليه يكون بتجريد وفرز الخصوصيات من الفرد بحيث لا يبقى إلا الحيثية المشتركة. بتجريد وفرز الخصوصيات من الفرد هنا تبقى الحيثية المشتركة، هكذا وعلى هذا نحصل على وبهذه الطريقة نحصل على الكلي الذاتي بعد تجريد وفرز الخصوصيات، وهذا الكلي يكون جزءا تحليليا لفرده الذاتي. إذن والحيثية المشتركة نحصل عليها بتجريد وفرز الخصوصيات من الفرد بحيث لا يبقى إلا الحيثية المشتركة، فالحيثية المشتركة تكون ثابتة في الأفراد ضمنا، وعليه لا يعقل حكاية هذا الكلي والجامع عن الأفراد بخصوصياتها، وذلك لأن حكاية هذا الكلي عن أفراده ترجع إلى حكاية الجزء عن الكل، ولا يمكن حكاية الجزء عن الكل. وقلنا على بعض التوجيهات ولو يعني مجرد الذكر نحن ذكرناها. والآن أيضا نقول لا يمكن أن يحكي الجزء عن الكل، لأنه يرجع يعني ضمن هالمستوى من الكلام وهذه المرحلة نقول يرجع إلى القسم الرابع المستحيل، هذا أليف. باء أيضا يعني تفرع الخطوة الثالثة، باء قلنا لا يراد، وباء إذن يراد، لاحظ لا يراد وإنما يراد، يعني هذا الكلام ذكرناها أيضا وأشرنا إليه، لا يراد الجامع الذاتي وإنما يراد الجامع العرضي، بل المراد بالمفهوم الكلي المفهوم، يعني الكلام باء، بل المراد بالمفهوم الكلي المفهوم والجامع العرضي الذي يكون الخاص بما هو خاص منشأ لانتزاعه. ماذا يراد؟ يراد الجامع العرضي، وليس فقط الجامع العرضي بصورة عامة ومطلقة، لا، وإنما أي جامع عرضي، الجامع العرضي الذي يكون الخاص بما هو خاص، لاحظ الخاص بما هو خاص، يعني الخاص مع خصوصياته، مع مشخصاته، مع مميزاته، يكون منشأ لانتزاعه. يعني لا نجرد الخاص من الخصوصيات ولا من المميزات ولا من المشخصات، لا، الخاص هو والمميزات هو والمشخصات هو والخصوصيات هو نفسه الخاص بما هو خاص بما هو مشخص، هو منشأ الانتزاع الكلي المفهوم الكلي العرضي. لاحظ كمفهوم هذا المفهوم الكلي الفرد من الإنسان أو مفهوم الجزئي من الإنسان، فلاحظ مفهوم الفرد من الإنسان، هذا مفهوم الفرد من الإنسان منتزع من زيد بما هو زيد، منتزع من زيد بخصوصياته، بطوله وعرضه، بعينيه، بأذنيه، بفمه، بكلامه، برجليه، بيديه، برأسه، بلونه، باسمه، بعرقه، بقوميته، هو فرد من الإنسان، مشخصات. إذن نقول بل المراد، إذن باء، بل المراد بالمفهوم الكلي المفهوم والجامع العرضي الذي يكون الخاص بما هو خاص منشأ لانتزاعه، كمفهوم الفرد من الإنسان بالنسبة للمفاهيم الجزئية لزيد وعمر بخصوصياتها، أي دون تجريد للخصوصيات. لاحظ هنا سنسجل إشكال على ما ذكرناه قبل قليل، قلنا زيد بطوله بعرضه بعرقه بقوميته بوزنه، هل هذا الكلام تام على إطلاقه أو على ظهوره أو على تبادره؟ نقول لا، يمكن الإشكال عليه. لماذا؟ لأن الكلام السابق الذي ذكرناه والذي أشرنا إليه قبل قليل يشير إلى الأفراد، إلى زيد وعمر وبكر بما هو في الخارج، وفي الحقيقة نحن فرعنا الكلام هنا على الخطوة الثالثة، والثالثة متفرعة على الثانية والثالثة، أو الخطوة الأولى والثانية والثالثة بمجموعها هي تؤسس عندي ما يراد من الكلي في المقام، وما يراد من تصوير الكلي، وما يراد في تصوير الكلي. إذن لابد أن نأخذ الخطوة الأولى والثانية بنظر الاعتبار إضافة إلى الخطوة الثالثة عندما نريد أن نتحدث. إذن أقول يشكل ويسجل التعليق على ما قلت قبل قليل، فلتوجيه ذاك الكلام أقول إذن المراد ليس الفرد الخارجي من زيد، لا أقصد الفرد الخارجي من زيد، وإنما أقصد صورة زيد، يعني زيد بلونه ووزنه وحجمه وعرقه وقوميته له صورة في الذهن، هذه الصورة الذهنية لزيد، والصورة الذهنية أيضا لعمر بمشخصاته، والصورة الذهنية لبكر بمشخصاته ومميزاته، والصورة الذهنية لخالد وفلان وفلان وفلان، هذه الصور الذهنية، هذه الصور، هذه المفاهيم الجزئية للأفراد بمشخصاتها بمميزاتها بخصوصياتها، هذه الصور الذهنية ينتزع منها المفهوم الكلي. واضح الآن صارت المسألة؟ إذن نقول الآن في باء، بل المراد بالمفهوم الكلي المفهوم الجامع العرضي الذي يكون الخاص عندما نقول مفهوم أو جامع أو كلي، هذا ينصب وينصرف إلى نفس المعنى في هذا المقام. بل المراد بالمفهوم الكلي المفهوم الجامع العرضي الذي يكون الخاص بما هو خاص منشأ لانتزاعه كمفهوم الفرد من الإنسان بالنسبة للمفاهيم الجزئية لزيد وعمر بخصوصياتها، أي دون تجريد للخصوصيات، أي المفهوم الجزئي لزيد بما هو زيد والمفهوم الجزئي لعمر بما هو عمر، أي بخصوصياته بمميزاته بمشخصاته. وهذا الكلي، لاحظ الكلي ككلية ككلية الفرد من الإنسان وكلية الجزئي من الإنسان، وهذا الكلي لا يكون جزءا تحليليا لفرده العرضي، يعني عنوان الفردية مفهوم الفردية هو ليس جزء من حقيقة زيد وعمر وبكر، وليس هو جزء من مفهوم ومن المفهوم الجزئي لزيد وعمر وبكر، وكذلك مفهوم الجزئية ليس هو جزء من زيد وعمر وبكر، وليس هو جزء من المفهوم الجزئي لزيد وعمر وبكر، ليس هو جزءا تحليليا، ليس هو جزءا تحليليا لزيد وعمر وبكر، وليس هو جزءا تحليليا للمفاهيم الجزئية لزيد وعمر وبكر. وهذا الكلي لا يكون جزءا تحليليا لفرده العرضي، بل يكون الكلي والجامع قائما بكل منشأ، الكلي يكون قائما بكل منشأ من مناشئ انتزاعه، يعني هذا زيد أو صورة زيد الذهنية أو المفهوم الجزئي لزيد بمشخصاته هي فرد من أفراد إنسان، يعني عنوان فرد من أفراد الإنسان هذا العنوان الكلي ينطبق في زيد قائم في زيد يقوم في زيد يحل في زيد. وكذلك عندما نقول أحد الأفراد، عندما نقول مثلا عنوان أحدهما هذا وهذا، فعنوان أحدهما يقوم بهذا الفرد قياما تاما قياما كاملا، يعني يوجد في هذا الفرد عنوان أحدهما وفي الآخر يوجد عنوان أحدهما، ويوجد هنا عنوان فرد من الإنسان، هذا فرد من الإنسان، هذا فرد من الإنسان، هذا فرد من الإنسان، لا يحتاج أن أجرد هذا من الخصوصيات حتى أقول هذا فرد من الإنسان، والكلام في الصورة الذهنية لزيد وعمر وبكر. إذن وهذا الكلي لا يكون جزءا تحليليا لفرده العرضي، بل يكون الكلي والجامع قائما بكل منشأ وفرد من مناشئ انتزاعه، وكل منشأ وفرد هنا بخصوصياته غير مجرد عن الخصوصيات وغير مجرد الخصوصيات، وقيامه قياما عرضيا ليس قياما ذاتيا، وإنما هو قيام عرضي لأن الجامع هو جامع عرضي. ولأن الكلي والجامع قائم بكل فرد بخصوصه، أي قائم بهذا الفرد بخصوصه وبذاك الفرد بخصوصه وهكذا، فهنا يمكن أن يلاحظ أن هذا الكلي والجامع نلاحظه بما هو فان في هذا الفرد وبما هو فان في ذاك الفرد، لأنه قائم بهذا الفرد وقائم بذاك، هذا الجامع كل الجامع وعنوان الجامع هذا بنفس العنوان قائم في هذا الفرد، ولا يوجد أي تجريد لخصوصيات هذا الفرد. إذن نستطيع أن نلاحظ هذا الجامع بما هو فاني بهذا الفرد، وأيضا كذلك في الفرد الثاني والثالث وهكذا. نقول ولأن الكلي والجامع قائم بكل فرد بخصوصه، أي قائم بهذا الفرد بخصوصه وبذاك الفرد بخصوصه وهكذا، فإنه يمكن أن يلاحظ الكلي والجامع بما هو فاني في مناشئ وأفراد انتزاعه بخصوصياتها، فيمكن أن يكون الكلي والجامع قابلا للحكاية عن الأفراد بخصوصياتها، فيتخذ الجامع والكلي مرآة للأفراد بخصوصياتها وفانيا فيها في مقام إصدار حكم عليها. تنبيه، الكلام السابق الذي تحدثنا عنه وفيه هو تصوير للوضع العام والموضوع له الخاص، وإمكان الوضع العام والموضوع له الخاص، لكن على أي مباني ذكرناه؟ على مباني المشهور، فهو يجري نقول الكلام السابق في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص وإمكانه، الكلام السابق في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص وإمكانه، فهو يجري على مباني المشهور في حقيقة الوضع واعتباره من الأمور الاعتبارية والمجعولة البحتة، أي الأمور الاعتبارية التي يعتبرها ويشرعها ويجعلها الواضع. أما على المبنى المختار من أن الوضع أمر واقعي تكويني، هذا هو الوضع وما يسبقه من فعل المعتبر للواضع، لو سميناه تسامحا الواضع، فهو عمل تمهيدي وليس هو الواضع. أما على المبنى المختار من أن الوضع أمر واقعي تكويني وهو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فلا يتم فيه التصوير السابق، وبعض التفصيل يأتي في البحث اللاحق إن شاء الله. هذا ما ذكرناه هناك، إذن يأتي الكلام في البحث اللاحق. إذن نحن انتهينا من الكلام في أولا على مبنى المشهور. طبعا المشهور لا يقول بهذا القول ولا يطرح هذا القول، عندما تقرأ في التفصيل نجد الإشكالات و التعليقات سجلت على مباني المشهور على اختلاف يعني توجيهات ومباني العلماء هناك، لكن سجلت الإشكالات هناك، لكن ما طرح الآن على مبنى المشهور بناء على تصورات السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية وبناء على توجيهاته لدفع الإشكالات التي يمكن أن تسجل. ثانيا، الوضع أمر واقعي تكويني، المبنى المختار نقول بناء على أن الوضع أمر واقعي تكويني وهو القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى، بناء على أن الوضع ما أن الوضع أمر واقعي تكويني، يعني لنقل بناء على أن الوضع أن الوضع أمر، هذه أمر خبر، إنه أن الوضع أمر واقعي تكويني وهو القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى، يأتي الكلام يجري الكلام، نقول بناء على أن الوضع أمر واقع تكويني وهو القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى، يجري الكلام في هذا المطلب وهذا المبحث. إذن أو نقول الكلام بناء على أن الوضع أمر واقعي تكوين وهو القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى. الآن نكمل نقول وبهذا القرن الأكيد، القرن المخصوص القرن الأكيد، وبهذا القرن الأكيد تتحقق صغرى قوانين الاستجابة الذهنية الطبيعية، القوانين الثلاثة لا ننساها، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس بالشيء، وقانون أيضا الاستجابة الطبيعية لإدراك شبيه أو مشابه الشيء، وقانون الاستجابة الطبيعية لإدراك الملازم للشيء أو للقرين الأكيد للشيء، هذا القانون الأول والثاني والثالث. نقول وبهذا القرن الأكيد تتحقق صغرى قوانين الاستجابة الذهنية الطبيعية، ولكن هذه الصغرى ولكن هذه الصغرى صغرى قوانين هذا القرن الأكيد، وبهذا القرن الأكيد تتحقق صغرى قوانين الاستجابة الذهنية الطبيعية. نقول ولكن هذه الصغرى لا تتحقق بتصور المعنى الخاص، أي بتصور الموضوع له الخاص بالحمل الأولي، أي لا يتحقق بأن يستحضر إلى الذهن المعنى الخاص بعنوان مشير إليه، لاحظ التفت جيدا، عندي الصورة ذهنية هي نتيجة الإحساس بالشيء تحضر الصورة الذهنية، صورة الشيء إلى الذهن، ينتقل الذهن إلى صورة الشيء الذي أحسسنا به، هذه الصورة. وقلنا عند الوضع نأتي إما بنفس الصورة أو بعنوان يشير إلى هذه الصورة. الآن أريد أن أصور الوضع العام والموضوع له الخاص. في الأمثلة السابقة ماذا عملت؟ لنقل نرجع إلى مثال سابق، مثال الإنسان، وقلنا لا مناقشة في المثال لكن حتى نقرب المعنى. قلنا أحضرنا الصورة الجزئية والمفهوم الجزئي لزيد، حضرت الصورة لزيد في الذهن، انتقلت الصورة صورة زيد إلى الذهن، أي المفهوم الجزئي لزيد، وكذلك مفهوم جزئي لبكر وعمر. ومن هنا انتزعنا كلي الفرد، هناك لا قبل هذا نقول انتزعنا كلي الإنسان أو كلي الحيوان الناطق، ووضعنا يعني كلي الحيوان الناطق أي معنى الإنسان ومعنى الحيوان الناطق، ووضعنا لفظ إنسان له وأردنا به زيد وعمر وبكر. فوضعنا لفظ الإنسان على صورة الإنسان، والصورة هنا فقط في جلسة الوضع، ونحن نريد فعلا أن نضع الإنسان أو نستعمل الإنسان في زيد وعمر وبكر، واضح؟ أو الحيوان الناطق نستعمل في زيد وعمر وبكر، أي في صورة زيد وعمر وبكر، أو في مفهوم الجزء لزيد وعمر وبكر، واضحة؟ هذا المثال الذي فيه نقاش. ننتقل إلى صورة الحالة أو المثال الآخر. نقول عندي صورة جزئية لزيد وصورة جزئية لعمر وصورة جزئية لبكر بخصوصيات زيد وعمر وبكر ومميزات زيد وعمر وبكر. عندي صورة جزئية لهذا وهذا وهذا وهذا. انتزعت فرد من الإنسان، مفهوم كلي فرد من الإنسان، يعني انتزعت معنى من هذه الصور، يعني الصور المعنى، صور الجزئية أي المفاهيم الجزئية هي صور للمعنى، صور للشيء أي صور للمعنى. انتزعت من هذه الصور للمعاني الجزئية، انتزعت صورة كلية، انتزعت معنى كلي في الذهن، هو معنى ذهني فهي صورة كلية، فانتزعت صورة كلية لهذه الصورة الكلية، وضعت لفظ الفرد من الإنسان أو فرد من الإنسان. إذن فرد من الإنسان وضعته لهذه الصورة الكلية، لهذا المعنى الذهني الكلي. ولكن في الحقيقة هل أريد أنا هذا لفظ فرد من الإنسان، هل أريد به فعلا هذا الكلي، أو أريد به فعلا المفهوم الجزئي لزيد والمفهوم الجزئي لعمر والمفهوم الجزئي لبكر بخصوصيات زيد وعمر وبكر؟ أقول أريد به المفاهيم الجزئية، هذا هو الوضع العام والموضوع له الخاص. أنا في جلسة الوضع صحيح وضعت لفظ فرد من الإنسان على هذه الصورة الكلية، على هذا الجامع الكلي، على هذا المفهوم الكلي، أي حكمت بهذا على هذا. هذا أين؟ في جلسة الوضع، في حكم الوضع، عند الوضع، لكني لا أريد هذه الصورة الكلية وهذا المفهوم الكلي فعلا، وإنما أريد الأفراد، أريد مفهوم زيد ومفهوم عمرو ومفهوم بكر. فبالنتيجة أريد من لفظ فرد من الإنسان أنه ينطبق أو يحكي أو يلازم أو يقترن بأي شيء بالمفهوم الجزئي لزيد والمفهوم الجزئي لعمرو وبكر وخالد وهكذا. وهنا لاحظ في الوضع يحصل عندي قرن بين فرد من الإنسان وهذه الصورة الكلية أو المعنى الكلي أو الجامع الكلي، يحصل قرن، ممكن أن يحصل قرن بينهما، وأنا أقصد به القرن بين هذا وبين المفهوم الجزئي ذاك هذا والمفهوم الجزئي، يعني بين فرد من الإنسان ومفهوم زيد، فرد من الإنسان ومفهوم عمرو، يعني بينه وبين الصورة الجزئية أريد هذا القرن فعلا. وأنا في الجانب العملي أعمل القرن بينه وبين هذا المفهوم الكلي، بينه وبين الجامع الكلي، أضع هذا على الجامع الكلي وأريد فعلا هو القرن مع المفاهيم الجزئية. نقول هنا في هذا المقام لا أستطيع أن أفعل مثل هذا الأمر، أي ماذا نقصد؟ نقصد يعني الآن ولو يوجد شيء من التسامح في العبارات، لكن مجرد نريد أن نقرب الفكرة. نقول الآن في جلسة الوضع، في محكمة الوضع، عند الوضع، لا أستطيع أن أأتي بالمفاهيم الجزئية للأشياء، للمعاني، لا أستطيع أن أأتي بالمفاهيم الجزئية على نحو الحمل الأولي. وإنما لابد من أن أأتي بها على نحو الحمل الشائع، حتى يحصل الاقتران بينها وبين اللفظ. لاحظ كيف يعني مجرد الآن لتقريب هذه الفكرة. لماذا أقول؟ لأن الكلام الآن ليس من شأن الواضع، ليس من شأن مشرع اللغة، ليس من شأن المعتبر، وإنما الآن أريد أن أطبق القانون أو أهيئ صغرى القانون الطبيعي، صغرى قانون الاستجابة الطبيعية، صغرى هذا القانون التكويني. فالقانون التكويني ينطبق تكوينان لا علاقة لي بتطبيق هذا القانون. إذن القانون الطبيعي ليس له تلك لنقل القدرة والمرونة والصلاحية والقدرة بأن يتصرف بمفهوم كلي وينتزع المفهوم الكلي ويقرن مع المفهوم الكلي ويريد أو يبين بأن هذا هو مرآة لذاك أو هذا يكون فانيا في ذاك. هذا ممكن أن يكون نتصور هذا في المعتبر، في الواضع، في المشرع اللغوي. أما القانون التكويني لا نستطيع الأمر الواقعي، القانون التكويني، القانون الواقعي لا نتصور فيه هذه الصلاحية وهذه الملكة وهذه القدرة. إذن لابد من أن نستحضر، لاحظ عند الواضع، لابد من استحضار أيضا الصورة الجزئية. يعني إذن عندي صورة جزئية تحضر للذهن وتنتقل إلى الذهن عند الإحساس بالشيء أو بالمعنى، هذا أولا. وفي الواضع بناء على المبنى المختار وهو أمر واقعي، عند الوضع أي عند تطبيق القانون الذهني أو لنقل القانون الطبيعي التكويني، أيضا نحتاج إلى المفهوم الجزئي. إذن عندي مفهوم جزئي أول، وفي الوضع أيضا عندي مفهوم جزئي. إذن ماذا عندي؟ عندي وضع خاص وموضوع له خاص، هذا المقصود. إذن يعني لنقرب الفكرة أكثر، بناء على مبنى المشهور، عندما استحضرنا المعنى الكلي في عند الواضع وهو قلنا مرآة حاكي عن الفرد، كأننا هناك استحضرنا الفرد بالحمل الأولي. ما هو زيد؟ زيد فرد من الإنسان وانتهى الأمر. ما هو زيد؟ هو زيد هو جزئي من الإنسان. إذن أحضرنا في الوضع زيد بالحمل الأولي، أحضرنا بكر بالحمل الأولي، أحضرنا عمرو بالحمل الأولي، أحضرنا خالد بالحمل الأولي. وهذا الأمر لا يستطيع أو لا نستطيع أن نفعله مع المبنى المختار، مع الأمر الواقعي التكويني، مع القوانين الطبيعية للاستجابة. هذا المقصود في الكلام الذي ذكرنا. إذن نقول بناء على أن الوضع أمر واقعي تكويني، وهذا وهو القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى، نقول الكلام بناء على أن الوضع، الكلام بناء على أن الوضع أمر واقعي تكويني وهو القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى، وبهذا القرن الأكيد، هذا القرن الخاص، القرن الأكيد، تتحقق صغرى قوانين الاستجابة الذهنية الطبيعية. ولكن هذه الصغرى لا تتحقق بتصور المعنى الخاص، أي تصور الموضوع له الخاص بالحمل الأولي. الآن صارت واضحة العبارة، ولكن هذه الصغرى لا تتحقق بتصور، يعني هنا نقول يعني هنا لكن هذه الصغرى أي عند الوضع، لكن هذه الصغرى لا تتحقق بتصور المعنى الخاص، أي لا تتحقق بتصور الموضوع له الخاص بالحمل الأولي. لاحظ، إذن عندي موضوع له خاص، هذه القضية مسلمة، عندي موضوع له خاص، وأتصور الموضوع، متى أتصور الموضوع له الخاص بالحمل الأولي؟ عند الوضع. إذن يعني أنا أيضا سأضيف معكم بعض الكلمات أو العبارات حتى تكون القضية واضحة. ولكن هذه الصغرى، بعد هذه الصغرى نقول عند الوضع، أو نقول في مقام الوضع، لا تتحقق بتصور المعنى الخاص، أي تصور الموضوع له الخاص بالحمل الأولي، أي لا يتحقق بأن يستحضر، بأن يستحضر. لاحظ أيضا بين قوسين عند الوضع، بأن يستحضر عند الوضع، ماذا يستحضر؟ إلى الذهن المعنى الخاص بعنوان مشير إليه، هذا المقصود بالحمل الأولي، نستحضر المعنى الخاص، لكن ليس المعنى الخاص بنفسه، ولكن بعنوان يشير إليه، أي بالحمل الأولي، بل لا بد من تصور واستحضار المعنى الخاص بنفسه إلى الذهن. لاحظ، بنفسه إلى الذهن عند الوضع، هنا سجل أيضا عند الوضع. لماذا نسجل عند الوضع هنا وقيدنا؟ لأنه عندما نقول المعنى الخاص بنفسه، الكلام ليس في المعنى وإنما في صور المعنى، صورة المعنى الجزئية، وهنا في الوضع صورة المعنى الكلية، بل لا بد من تصور واستحضار المعنى. لاحظ، هو هنا يعني مدفوع هذه، وليس بإشكال وإنما للتنبيه، لأن الكلام في تصور المعنى وليس في المعنى، بل لا بد من تصور واستحضار المعنى الخاص بنفسه إلى الذهن. ونحن نقول عند الوضع، لأنه في الذهن عندي كم صورة؟ عندي صورة، هذه التي هي الصورة الأولى، وهي تكون استجابة للإحساس بالشيء، والصورة الثانية هي التي تستحضر عند الوضع، بل لا بد من تصور واستحضار المعنى الخاص بنفسه إلى الذهن عند الوضع. طبعا أي استحضار المعنى الخاص بالحمل الشائع، لكي يتحقق الاقتران والسببية بين المعنى الخاص واللفظ، لأن القانون طبيعي، فلا بد من استحضار نفس الشيء، لا يمكن أن نستحضر ما يشير إلى الشيء. طبعا إذا استحضرت ما يشير إلى الشيء، سيحصل الاقتران بين اللفظ وبين هذا الذي الكلي، المعنى الكلي، يعني عندما استحضر معنى ومفهوم كلي هو الذي يشير إلى الشيء، فسيكون الاقتران بين اللفظ وبين هذا المعنى الكلي، بين اللفظ وبين هذه الصورة الكلية، وأنا لا أريد العلاقة بين اللفظ والصورة الكلية فعلا، وإنما أريد العلاقة بين اللفظ وبين تلك الصورة الجزئية. لذلك قلت المعنى الجزئي هو المراد فعلا أن يوضع اللفظ له، وليس المعنى الكلي، ليس الصورة الكلية، وإنما الصورة الجزئية، ليس الصورة الجزئية للمعنى وإنما الصورة الكلية للمعنى. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. إذن نقول بل لا بد من تصور واستحضار المعنى الخاص بنفسه إلى الذهن، بين قوسين قلنا عند الوضع، أي استحضار المعنى الخاص بالحمل الشائع، لكي يتحقق الاقتران والسببية بين المعنى الخاص واللفظ. لاحظ، تحدث عن الاقتران، أي عند الوضع، هذا هو الوضع على المبنى المختار. تصوير، الآن نتحدث في تصوير وتحقيق الوضع العام والموضوع له الخاص على المبنى المختار. إذن كيف تصور هذا؟ إذن الآن يا صاحب المبنى المختار، أنت أشكت على نفسك، الآن تقول لابد من يفعل هذا؟ من يفعل؟ من يفهم حتى يفعل هذا؟ يعرف ماذا يقول السيد الأستاذ المعلم صاحب الفكر المتين قدست نفسه الزكية، يعرف ماذا يقول. الآن هو يشكل على نفسه، إذن قفلت القضية. لو انتهت هنا ولو انتهينا على هذا الكلام يكون الإشكال تاما وانتهى. إذن لا يوجد وضع عام وموضوع له خاص على المبنى المختار القرن الأكيد، لا يوجد مثل هذا الوضع العام والموضوع له الخاص وانتهى الأمر. نقول لا يوجد، ممكن أن نصور هذا الأمر. لاحظ، إذن ينتقل إلى الخطوة الأخرى، تصوير وتحقيق الوضع العام والموضوع له الخاص على المبنى المختار. نقول أن تحقيق ذلك يكون أيضا، هذه عندي خطوة أولى وخطوة ثانية وخطوة ثالثة، وفي النتيجة أحصل على الوضع العام والموضوع له الخاص. أقول الخطوة الأولى، الآن أريد أن أصور الوضع العام والموضوع له الخاص على المبنى المختار. قبل هذا البحث ماذا كان عندي؟ قبل هذا الكلام كان عندي الكلام في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص على المبنى المشهور، الآن على المبنى المختار. نقول الكلام في خطوات. الخطوة الأولى، أولا هذه الخطوة الأولى أشرنا إليها خلال الكلام. الخطوة الأولى قلنا أو نقول تحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الخطوة الأولى يتحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص. قبل قليل قلت أنا، قلت عندي صورة جزئية وعند الوضع أيضا استحضر الصورة الجزئية، عندي مفهوم جزئي وعند الوضع أيضا استحضر المفهوم الجزئي، عندي معنى جزئي وعند الوضع أيضا استحضر المعنى الجزئي. إذن اللفظ يوضع للمعنى الجزئي عند الوضع ويراد به أيضا المعنى الجزئي. إذن الوضع جزئي والمعنى والموضوع له أيضا هو جزئي. إذن ماذا يحصل النتيجة؟ يحصل عندي وضع خاص وموضوع له خاص. ألم نقول هذا قبل قليل؟ نعم، أشرنا إلى هذا الأمر. إذن الخطوة الأولى تحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص، هذه الخطوة الأولى. إذن نقول يتحقق، إذن الوضع يحصل على خطوات. نقول أولا يتحقق، الخطوة الأولى تحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص. يتحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص بين اللفظ والمعاني الخاصة، وذلك عن طريق تكرار الاقتران بين اللفظ أو الألفاظ وبين المعاني الخاصة التي، أي معاني الخاصة التي يستحضرها الوضع عند الوضع، التي يستحضرها الوضع. نذكر مثالا، مثال إذن الكلام في مثال. في المثال عندي، يعني أيضا نريد أن نقرب هذه الفكرة، قلنا لدقة المعلومة ولحداثة المعلومة. إذن عندي مجموعة أولى ومجموعة ثانية ومجموعة ثالثة، فئة أولى، فئة ثانية، فئة ثالثة. هذه القضية صارت بسيطة عندنا إن شاء الله، وبسيطة علينا وبسيطة على أفكارنا وبسيطة بالنسبة إلى الإفهام وبالنسبة إلى التفهيم وبالنسبة أيضا إلى الفهم والاستيعاب عند المتلقي، يعني عند الملقي والباحث والأستاذ وعند الطالب والمتلقي والقارئ. إذن نقول في المثال، مجموعة أولى هي مجموعة اللفظ أو الألفاظ، مجموعة ثانية مجموعة المعاني الخاصة، المجموعة الأولى هي اللفظ أو الألفاظ، المجموعة الثانية هي المعاني الخاصة التي يستحضرها الواضع. هذه حين الوضع، عند الوضع يستحضرها الوضع. إذن عندي الوضع، إذا عندما نقول معاني خاصة أي الوضع خاص، والمجموعة الثالثة أيضا هي معاني خاصة التي وضع لها اللفظ فعلا، أي الموضوع له الخاص. واضح المسألة؟ عندما أنظر، يعني حتى نؤكد ونوسخ هذه المعلومات في أذهاننا، نقول عندما ننظر من المعنى ونأتي إلى اللفظ، عندي المعنى أولا وبعد هذا الصور التي تنتقل إلى الذهن أو ينتقل إليها الذهن عند الإحساس بالمعنى بالشيء، وبعد هذا الصورة التي يستحضرها الواضع. الآن إذا نظرنا من الوضع، من الواضع عند الوضع، نقول عندي لفظ وعندي صورة يستحضرها الواضع، قبل هذه الصورة يوجد صورة قد انتقل إليها الذهن نتيجة الإحساس أو الإدراك للمعنى، وبعد هذا أو هذه الصورة تدل على المعنى الذي هو السبب في انعكاس هذه الصورة وانتقال هذه الصورة إلى الذهن. واضحة؟ المهم عندي الصورة عند الوضع والتي يستحضرها الواضع بما هو واضع، يعني في مقام الوضع، هذه هي الصورة التي تعبر في هذه الأقسام عن الوضع. فنقول إذا كانت الصورة كلية نقول الوضع عام، إذا كانت صورة جزئية، إذا كانت صورة جزئية نقول الوضع خاص. والصورة التي تنعكس، التي ينتقل إليها الذهن أو التي تنتقل إلى الذهن نتيجة الإحساس بالشيء، الإحساس بالمعنى، إدراك الشيء، إدراك المعنى، هذه هي التي تمثل الموضوع له، وهي الصورة التي وضع لها الفعل اللفظ فعلا، أي وضعت لها صورة اللفظ فعلا. إذن عندي مجموعة أولى اللفظ أو الألفاظ، مجموعة ثانية المعاني الخاصة التي يستحضرها الواضع، الوضع الخاص، المجموعة الثالثة مجموعة معاني التي وضع لها اللفظ فعلا، وهو هي تحت عنوان الموضوع له الخاص. نذكر هذه الأمثلة. عندي هذه أمثلة: عمرو من البصرة، خالد من بغداد. لنقول جاء عمرو من البصرة، جاء خالد من بغداد، هبط طير من السماء، أخرج معدن من الأرض. أو نقول المهم هذا الذي يفيد في المقام: عمرو من البصرة، خالد من بغداد، طير من السماء، معدن من الأرض. ما هو المشترك هنا؟ هنا المشترك لفظ من، من 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 من، لكن ما هو الفرق بين من في الجملة الأولى أو العبارة الأولى عن الثانية والثالثة؟ من هناك محصورة بين طرفين، يختلف هذا الطرف وهذا الطرف عن الطرفين في الجملة الثانية، وهذا أيضا يختلف عن الطرفين في الجملة الثالثة، وهكذا. إذن من في الجملة الأولى محصورة بين عمرو والبصرة، من في الجملة الثانية محصورة بين خالد وبغداد، من في الثالثة بين طير والسماء، من في الرابعة بين معدن والأرض. إذن عندي المجموعة الأولى هي اللفظ الألفاظ. إذن عندي من واحد، من اثنين، من ثلاثة، من أربعة، الكل هي عبارة عن لفظ من، لكن أطراف من تختلف. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية صورة ربط، صورة ربط، ربط خاص. عندي ربط خاص، هذه من تدل على معنى ربط، معنى رابط يربط بين عمرو والبصرة، والثانية تدل، المنة الثانية تدل على معنى الربط بين خالد وبغداد، ومن الثالثة تدل على ربط بين طير وسماء، ومن الرابعة تدل على ربط بين معدن والأرض. لاحظ أنا فقط الآن يعني طرحت هذه القضية يعني أتدرج في التفصيل أكثر. لاحظ عندي من الأولى ومن الثانية ومن الثالثة ومن الرابعة، هذه مجموعة ألفاظ، إذن هذه دوال أو مدلولات؟ تقول هذه دوال. إذن الآن الكلام في الدال، من واحد، من اثنين، من ثلاثة، من أربعة، من 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 إلى آخره، هذه ألفاظ، هذا لفظ، هذه المجموعة الأولى، هذه تمثل الدال، انتهى الأمر. إذن عندي لفظ، إذن يدل على معنى. المجموعة الثانية قلت صورة صورة ربط خاص بين عمرو والبصرة، وبعدها صورة ربط خاص بين خالد وبغداد، صورة ربط خاص بين طير والسماء، صورة ربط خاص بين معدن والأرض. إذن عندي ربط خاص واحد، ربط خاص اثنين، يعني ربط خاص أول، ربط خاص ثاني، ربط خاص ثالث، ربط خاص رابع. ربط خاص واحد، ربط خاص اثنان، ربط خاص ثلاثة، ربط خاص أربعة. هذا في المجموعة الثانية. الآن أرجع إلى المجموعة الأولى، قلت من 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 من، أريد فعلا اللفظ أم أريد صورة اللفظ؟ أقول لا، أريد صورة اللفظ، حتى يعني نفصل في هذا الأمر. نقول لأن الاقتران بين صورة لفظ وصورة معنى، فهنا أيضا عندما تحدثت وأتحدث في المجموعة الثانية قلت صورة ربط خاص، لم أقل ربط خاص. إذن يعني المفروض هنا أقول صورة من، صورة اللفظ. أنا طرحت هذا حتى تكون مسألة واضحة عندنا، وقلنا لا مناقشة في المثال، المهم نريد أن نبين المعنى. إذن عندي عمرو من البصرة، استعملت لفظ من وهذا دال، هذا له صورة. عندما أحس بهذا اللفظ طبعا استجابة للقانون الطبيعي للإحساس، ينتقل الذهن عندما يسمع أو يقرأ، يعني عندما نحس بمن عن طريق السمع أو عن طريق البصر، ينتقل الذهن إلى صورة اللفظ، إلى صورة من، ومن صورة من ينتقل إلى المعنى الذي اقترن أكيدا أو الذي يقترن أكيدا بصورة لفظ من. واضح المسألة؟ إذن هذا الكلام في المجموعة الأولى والثانية. إذن عندي المجموعة الأولى عمرو من البصرة، المجموعة الأولى هنا من واحد هذا لفظ، عندي ربط خاص واحد أي صورة ربط خاص بين عمرو والبصرة، من أو صورة من تدل على صورة ربط خاص، أو لنقول صورة من تقترن أكيدا مع صورة ربط خاص واحد أي ربط خاص بين عمرو والبصرة. هذه الصورة، صورة ربط خاص، هي في المجموعة الثانية، هذه الصورة التي استحضرها الواضع عند الوضع. نأتي إلى المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة أيضا فيها ربط خاص، وأيضا هذا الربط خاص تسلسل واحد، تسلسل أول، وقلنا في المجموعة الثالثة هو المعاني الخاصة التي وضع لها اللفظ فعلا. إذن أنا أريد أن أقرن بين صورة من وبين هذا الربط الخاص الذي في المجموعة الثالثة، أي بين صورة الربط الخاص في المجموعة الثالثة. إذن عندي في المجموعة الثانية ربط خاص، في المجموعة الثالثة نفس الربط الخاص، لأني قلت استحضر، لا يمكن أن استحضر، لاحظ هذه المعاني الربطية والرابطة، لا يمكن أن استحضر هذا المعنى في القرن الأكيد، لا يمكن أن استحضر هذا المعنى، المعنى الرابط، لا يمكن أن استحضر هذا المعنى بعنوانه، لا يمكن أن استحضر هذا الربط، هذا الصورة للربط، هذا المعنى من الربط، لا يمكن أن استحضره في نظرية القرن الأكيد، وبناء على نظرية القرن الأكيد لا يمكن أن استحضره بعنوان كلي، لا يمكن أن استحضره بالحمل الأولي. واضح المسألة؟ إذن لابد من استحضار نفس الربط الخاص. إذن الصورة التي يستحضرها الواضع هي نفس الصورة التي انتقل إليها الذهن عند الإحساس ب المعنى أو الشيء. والكلام أين؟ معنى عام وموضوع له عام. إذن الموضوع له أي المعاني التي يراد أن يوضع لها اللفظ فعلا هي معاني خاصة، إذن الموضوع له خاص، إذن الوضع أيضا خاص، لأني لا أستطيع أن أستحضر المعاني الكلية، لا أستطيع أن أستحضر المعاني الجزئية بالحمل الأولي حتى تكون على نحو المعنى الكلي أو على نحو العنوان الذي يدل عليه، لا أستطيع هذا، وإنما سأستحضر نفس المعنى الجزئي. إذن عندي النتيجة وضع خاص وموضوع له خاص. إذن لاحظ المجموعة الأولى قلنا المجموعة واحد، المجموعة الأولى اللفظ أو الألفاظ أو قلنا صورة اللفظ. المجموعة الثانية المعاني الخاصة التي يستحضرها الواضع أو صورة المعاني الخاصة التي يستحضرها الواضع، وهنا الوضع الخاص. المجموعة الثالثة المعاني الخاصة التي وضع لها اللفظ فعلا أو صورة المعاني الخاصة التي وضع لها اللفظ فعلا، وهنا عنوان الموضوع له الخاص. وذكرنا الأمثلة عمرو من البصرة، خالد من بغداد، طير من السماء، معدن من الأرض. إذن عمرو من البصرة عندي من، هذا هو اللفظ أو صورة اللفظ، هذا في المجموعة الأولى. وعندي صورة ربط خاص بين عمرو والبصرة، هذه في المجموعة الثانية. وعندي أيضا صورة ربط خاص، وعندي ربط خاص أيضا بين عمرو والبصرة في المجموعة الثالثة. في المجموعة الثالثة موضوع له خاص، وفي المجموعة الثانية الوضع خاص. في خالد من بغداد أيضا عندي من، من الثانية من، والمجموعة الثانية صورة ربط خاص، أيضا هذا ربط خاص ثاني بين خالد وبغداد. المجموعة الثالثة هذا وضع خاص، والمجموعة الثالثة أيضا ربط خاص ثاني أو رقم اثنين أيضا بين خالد وبغداد، وهو المعنى الموضوع له فعلا أو معنى أيضا خاص، إذا الموضوع له خاص. في طير من السماء عندي من، لفظ أو صورة لفظ. عندي ربط خاص بين طير وسماء، أو عندي صورة ربط خاص بين طير وسماء، هذا وضع خاص. وعندي في المجموعة الثالثة ربط خاص أيضا بين طير وسماء، هذا موضوع له خاص. عندي معدن من الأرض، عندي من، هذا لفظ أو صورة لفظ. عندي صورة ربط خاص رابع أو رابعة بين معدن والأرض، وهذا وضع خاص. وعندي في المجموعة الثالثة أيضا ربط خاص بين معدن وأرض، وهنا أو بين، عندي صورة ربط خاص أو ربط خاص بين معدن والأرض، وهذا هو موضوع له خاص أيضا. إذن عندي في المجموعة الثانية وضع خاص، في المجموعة الثالثة موضوع له خاص. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة أني سأحصل على الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وهذا القسم الثاني مثل أسماء الأعلام. إذن لم نحصل على هذه النتيجة، نقول نحن قلنا الكلام في خطوات، والآن عندي الخطوة الأولى فقط. إذن أرجع مرة أخرى وأقول، أقول الكلام في الخطوة الأولى، يعني حتى أصور الوضع العام والموضوع له الخاص بناء على المختار، أقول تحقيق ذلك يكون في خطوات. الخطوة الأولى، أول خطوة يتحقق تحقق الوضع، الخطوة الأولى تحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص. قلنا يتحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص بين اللفظ والمعاني الخاصة، وذلك عن طريق تكرار الاقتران بين اللفظ أو الألفاظ وبين المعاني الخاصة التي يستحضرها الواضع. وأنا هنا أكرر، بين من وبين الربط الخاص في المجموعة الثانية، بين من والربط الخاص بالثانية، وهكذا وهكذا، أكرر أكرر أكرر، يحصل الربط الخاص بين من وبين الربط في المجموعة الثالثة. واضح؟ إذن أقرن بين الأولى والثانية، وأنا أريد به فعلا الثالث، ما موجود في الثالث. يعني أقرن بين الأول، لاحظ عند الوضع، التفت إلى هذه النكتة، عند الوضع أقرن بين عناصر المجموعة الأولى، بين الألفاظ في المجموعة الأولى، بين صور الألفاظ في المجموعة الأولى، و صورة المعنى في المجموعة الثانية. أربط بين اللفظ والمعنى في المجموعة الثانية عند الوضع، لاحظ عند الوضع. لكني ماذا أريد فعلا؟ أريد أن أستعمل اللفظ أو أضع اللفظ للمجموعة الثالثة. التفت جيدا، يعني أريد، أنا أريد أن تفكك بين هذه وهذه. إذن نقول والاقتران الأكيد يحصل بين كل لفظ، بين قوسين من، يعني كل لفظ من المجموعة الأولى يحصل بين كل لفظ من المجموعة الأولى مع المعنى الذي يقابله في المجموعة الثانية، وهنا يتحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص. إذن في المثال يحصل اقتران بين من الأولى مع ربط خاص واحد، من الثانية مع ربط خاص اثنين، من الثالثة مع ربط خاص ثلاثة، من أربعة مع ربط خاص أربعة. لاحظ يعني كل واحدة على حيدة لو صح التعبير، على استقلالها، يعني أقرن بين من والربط الخاص الأول، ومرة ثانية يعني أكرر من وربط خاص أول، من وربط خاص أول، أكرر هذه القضية، أكرر هذه القضية، حتى يحصل اقتران أكيد بين من واحد وربط خاص واحد، وأفعل نفس الشيء وأكرر نفس الشيء بين من اثنين، يعني من الثانية مع ربط خاص الثاني، وأقرن بين من اثنين وربط خاص اثنين، ربط من اثنين وربط خاص اثنين، وهكذا أكرر أكرر حتى يحصل اقتران أكيد بين من الثانية والربط الخاص الثاني، وكذلك من الثالثة والربط الخاص الثالث. أكرر القرن لو صح التعبير، والاقتران بين من الثالثة والربط الخاص الثالث، من الثالثة والربط الخاص الثالث، من الثالثة الربط الخاص الثالث، وهكذا حتى يحصل الاقتران الأكيد بين من الثالثة والربط الخاص الثالث، وهكذا مع من الرابعة. والنتيجة، لاحظ قرنت بين هذا وهذا، والنتيجة حصلت على وضع خاص فعلا. أنا قرنت يعني عندما عند الوضع وأريد أن أحقق الوضع، ماذا استحضرت؟ استحضرت الصور الخاصة، المفاهيم الخاصة، المفاهيم الجزئية، لأني لا أستطيع أن أستحضر المفاهيم الكلية، وهذه المفاهيم الجزئية نفس المفاهيم التي أريد أن يوضع لها اللفظ فعلا، نفس المفاهيم، وانتهى الأمر. إذن حصل عندي الاقتران الأكيد، والاقتران الأكيد يحصل بين كل لفظ من المجموعة الأولى، أو عندما نقول هذه دائما نكرر نحن، لا أعلم يعني لماذا، لكن لا بأس بهذا. كلما نقول بين كل لفظ من، هو في الحقيقة بين كل صورة لفظ من، واضح، من المجموعة الأولى مع المعنى الذي يقابله في المجموعة الثانية، أي مع صورة المعنى الذي يقابله في المجموعة الثانية، وهنا يتحقق الوضع الخاص والموضوع له خاص. هذا أو هذه الخطوة الأولى انتهت. الآن ندخل في الخطوة الثانية. الخطوة الثانية الآن نلاحظ أن المجموعة الأولى تتضمن لفظا واحدا مكررا، وهو من، هذا من الأولى، من الثانية، من الثالثة، من الرابعة، المهم هي من تتكرر في هذه المجموعة. ونرى في المجموعة الثانية أيضا توجد معاني للربط الخاص، وهذه أيضا ممكن أن نلاحظ فيها جهة اشتراك ولو على نحو الحمل الأولي، وبالتأكيد يوجد جهة اختلاف، وهذا لا إشكال فيه، ويأتي الكلام في الخطوة الثانية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.